الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا ود نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره، واستعمال المرافق وأنواع الحمى والإقطاع إلى آخر ما تقدم من أحكام في هذا الباب أو في هذه المسائل. وما سبق من الكلام عن إحياء الموات واستعمال واستغلال المرافق سبق تفصيل القول فيه وتنويع أو ذكر أنواع الإقطاع، وأن فيه ما هو إقطاع تمليك وما فيه إقطاع إرفاق، وكذلك أيضا ما يتعلق بأنواع الحقوق التي تنال في هذا، من ما هو حق اختصاص، ومن ما هو حق تملك، ومن ما هو حق انتفاع إلى آخره. كل هذه الأنواع من الأحكام ومن أنواع وضع اليد أو الآثار المترتبة على وضع اليد هذه، منها ما يترتب عليه ملك، ومنها ما يترتب عليه حق الانتفاع، ومنها ما يفيد حق الاختصاص ونحو ذلك. وذلك كله سبق الكلام فيه. وإن كان أغلب الكلام كان مصبا على تملك الأراضي فيما يتعلق بإحياء الموات، وإلا هناك ما يملك بوضع يدي مثلا من غير الأراضي، كالصيد مثلا. الصيد يملك عنه بالحيازة بالاصطياد، وكذلك الاحتطام كما سبق، والماء بالحيازة، والكلى إذا حازه الإنسان لرحله أو وضعه في مواضعه الخاصة، سواء كان إناء أو حوضا أو نحو ذلك أو صهاريج، هذه كلها بهذا النوع من الحيازة إذا أخذه من مباح فإنه يملكه. وفيما يتعلق بالأراضي إن كانت مباحة أيضا ومواتا ولا يتعلق بها مرافق المسلمين فإنها تملك بالإحياء على ما سبق. وإذا كانت تتعلق بمرافق المسلمين أو بمرافق أيضا نفس الممتلكات من الدور والرحبات ونحو ذلك فإن هذا لا يملك، إذا كانت ترتفق به هذه الدور وهذه الأملاك، أو كانت تتعلق به مصالح المسلمين كالطرقات والرحبات وميادين، فهذه لا تملك، إلا أنه يكون لصاحبها الحق في أن يضع متاعه منها ما يكون بإذن الإمام كما لو أذن له، سواء إذنا يتعلق بساعات مثلا محدودة، أو يتعلق بإذن ما بقي متاعه فيه فهو أحق به ما لم يرفعه. فهذا يختلف على حسب أنواع المرافق، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. فمثلا لو كان الإنسان في رحبة أمام مسجد، مثلا رحبة واسعة أمام مسجد، ويعتاد الناس أحيانا أنهم يضعون بضائعهم عند خروج الناس من الصلاة مثلا ابتغاء فضل الله عز وجل، فمعلوم أن مثل هذه الأمتعة ومثل هذه البضائع لا توضع إلا بإذن الإمام. لماذا؟ لأن هذه الرحبات ومثلها الشوارع ونحوها هذه تتعلق بمصالح المسلمين، وليس لأحد أن يؤذي المسلمين في مرافقهم. فإذا صدر إذن من الإمام أو نوع من التنظيم من الإمام أو من يقوم مقامه حسب ما ينيب كالبلديات مثلا أو التجارة وزارة التجارة مثلا أو أي جهة أو الحسبة والهيئة مثلا، إذا حسب الصلاحيات التي يعطيها الإمام فهي هي التي تمنح هذا النوع من الإذن. وهذا النوع قد يكون مؤقتا، بمعنى فقط وقت خروج الناس من الصلاة لمدة نصف ساعة مثلا وبعدها لا بد أن يرفع، وقد يكون إذن طويلا إلى مدة وضع المتاع، قد يكون يوم يومين ثلاثة، أو قد يكون بالأشهر، وقد يكون أيضا بمقابل ونحو ذلك. هذه كلها ترجع إلى تنظيم مصالح المسلمين بما ينفعهم ولا يضرهم، وبما تغلب فيه المصلحة وتقل فيه المضرة. على هذا النحو يأتي هذا الباب، باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره. الأصل أن الطريق هو للسير للذين يمشون، سواء كانوا يمشون على أرجلهم أو يمشون على دوابهم، وسواء كانوا يمشون بأنفسهم أو يمشون وقد حملوا معهم أمتعتهم أو بضائعهم، حملوها على رؤوسهم أو أكتافهم أو بين أيديهم، أو حملوها على دوابهم ومركوباتهم. فالأصل أن الطريق هو للسير ولحركة الناس، فإذا جاء شيء يضر بهذا فلا بد أن يمنع. أما إذا كان واسعا وكان الجلوس مثلا أو الارتفاق بجنبات الطريق لا يضر، فلا مانع على أن يكون منظما محفوظا. ولهذا قال في الترجمة: باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره. فإذا كان الطريق واسعا بحيث يستوعب الجالسين مع الماشين فهذا لا مانع، لأن الجلوس في الطرقات يضايقها، فبعض الناس إما يجلس بنفسه وإما يأتي بكراسي أيضا، فالمجيء بالكراسي أو حتى قد يضع بناء كالدكة مثلا، يضع دكة وكراسي من طين أو من بناء ويضعها على جنبات الطريق، معلوم أن هذا يضيق الطريق. فينظر في هذا على حسب المصالح. إضافة أيضا إلى نوع آخر، هو أن أحيانا حتى الجلوس في الطرقات قد يؤذي الناس، كما لو جلس أناس وآذوا المارة بأبصارهم وألفاظهم والاستهزاء بهم والحديث عنهم، هذا كله إذا صدرت أذية ظاهرة فلا بد أن تمنع وأن يقام هؤلاء الجالسون، إلا إذا أعطوا الطريق حقه على ما سيأتي. إذن ظهر من هذا علاقة هذا الباب بالمسائل السابقة ما يتعلق بالإحياء والإقطاع والإرفاق والارتفاق ما تتعلق به
المصالح العامة. فقال باب الجلوس في الطرقات المتسعة، لأن لو كانت طرقات ضيقة بحيث يتضرر الناس وتتضرر المرة بهؤلاء الجالسين، سواء كانوا جالسين لبيع أو جالسين لحديث أيضا للبيع وغيره. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس في الطرقات، فالأصل هو المنع، الأصل أن الناس لا تجلس في الطرقات. وملحوظ غالبا أن الذين يجلسون في الطرقات ينالهم شيء من النقد الكبير، لأنهم لا يخلون أبدا من أمور ليست بالحسنة، إما من تقليب أبصارهم في الناس أو إطالة ألسنتهم غمزا وهمزا ولمزا وتعليقا، وإما إذا متعمد كاستطالة ألسنة وإيذاء في للمارة، سواء كانوا غرباء أو كانوا من ليسوا بغرباء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات، فدل على أن هذا أمر يجب على الإنسان أن يتفقد نفسه فيه، لأنه لا يكاد يخلو من إثم ومضرة وإيذاء بأي نوع من أنواع الإيذاء. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. هذه مراجعة من الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الأصل حينما يقول إياكم أن يكفوا وأن لا يراجعوا، حينما قال إياكم فحقهم أن لا يراجعوا، لكنهم إما أن يكون كما يقول العلماء رحمه الله فهموا أن أمر النبي، أن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحذير وإنما كان لإرشاد، لأنه لو علموا أنه تحذير نهي تحريم لكفوا وما راجعوا، لكنهم فهموا أنه تحذير للإرشاد، ولهذا راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل أن لا يراجعوه وأن يمتثلوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا وإن تطيعوه تهتدوا، هذا هو الأصل. لكن الصحابة الكرام لما أدركوا أو فهموا أن النهي كان للتنزيه أو الكراهة ولم يكن للتحريم الجازم، راجعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي وجهه العلماء رحمهم الله. وذكر الحافظ وجها آخر قال: لعلهم فهموا أنه، أو لعلهم رجوا أن ينسخ، حينما راجعوه رأوا أن الأمر شديدا فرجعوا أن ينسخ. ولهذا قال الحافظ: ويحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من شدة الحاجة. ولهذا أورد رواية قال: وظن القوم أنها عزيمة، يعني فخشوا أن 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 يعني رجعوا أن ينسخ لأنه شديد. وهذا لا شك أنه من لطف الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان منعا باتا جازما قد يكون ليلحق الناس مشقة، لا يكاد يخرج الناس من جلوس في طرقات. لكنه يدل على أن هذا الأمر لا ينبغي الإنسان أن يتعاطاه إلا على النحو الذي فصل النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطريق. إياكم وجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، يعني لا نستطيع أن ننفك، صعب أنه لابد أن نتعرض له مناسبة أو حاجة أو ظرف فيجلس في الطريق، لابد أن نجلس. والشيء الثاني قد تكون بيوتهم ضيقة أيضا فيحتاجون إلى أن نجلسوا نوع من الحديث والاستئناس، وقد يكون في مصلحة من حيث أيضا لأن الأحد تجاذب أطراف الحديث مما يؤلف القلوب، فقال لابد لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال إذا أبيتم، معنى إذا رأيتم أن لابد أن تجلسوا فهذا دليل على أن الأمر كان للإرشاد ولم يكن لي، أو أن التحذير كان للكراهة أو للتنزيه ولم يكن للتحريم. إذا أبيتم من المجلس فأعطوا الطريق حقها، فأعطوا الطريق حقها، طبعا حقها بمعنى حق المسلمين، لأن الأصل للطريق كما قلنا أنه للمرور، الطريق للمرور للسير للمشي وليس للجلوس ولا للبيع ولا للبضائع، إنما الطريق للمرور، والمرور هو المقدم سواء بالدواب بالمركوبات بالأقدام. فأعطوا الطريق حقها. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غض البصر معلوم أن الطريق مليء بالمارة سواء كان المارة النساء أو غير الإنسان، لأن أحيانا حتى الإنسان كون الإنسان يطلق بصره في أمور الناس وأحوال الناس هذا أيضا أوله ممنوع وهو من قلة الأدب. فأحيانا حتى يمر أخوك أو صديقك أو حتى الغريب وقد حمل بين يديه متاعا وتطلق نظرك تتفحص وتتفقد هذا الذي يحمل، معلوم أن هذا ليس من حقك، هذا ليس من حقك، فعليك أن تغض البصر حتى عن هذا. أو حتى أحيانا قد يمر مجموعة من الرفاق يتحدثون أو فليس من حقك أن تطلق بصرك تتفحص أو تطلق سمعك لتسمع ما يقول، فإن هذا ليس التسمع وإغلاق البصر للتفحص ماذا يحمل الناس أو ماذا يلبس الناس وقد يصحب ذلك نوع من السخرية أو نوع من النقل هذه الأحوال للرفاق وللأصدقاء إما استهزاء أو تعليقا، أو هذا كله يجر من المأثم والمغرم الشيء الكثير. ولهذا أمر بغض البصر، والمقصود بغض البصر هو أن لا تتعمد التركيز في الرؤية. أما مجرد أن الإنسان يجلس مغمض عينيه حوال جلوسه في الطريق معلوم أن هذا غير مقصود، لأن هذا لا يمكن، وإنما الإنسان يطلق بصره لكن لا يركز على شيء يراه سواء كان في نساء أو في رجال كما ذكر. فإذا غض البصر غير التغميض، غض البصر غير التغميض، على ما إذا وقع بصرك على شيء فغض بمعنى كف، واصرف بصرك عن هذا الشيء الذي وقع عليه بصرك. غض البصر وكف الأذى بجميع أنواعه سواء كان أذى حسي بمعنى أشياء في الطرقات من أحجار من أشجار من أشياء زائدة، بعض الناس أحيانا قد يضع بضاعته في دكانه ويخرجها إلى خارج الطريق بما يؤذي، هذا أذى فعليك أن تسعى في كفه. وكذلك أيضا تكف أذاك أنت أيضا، سواء كان من غض بصر أو كان من إبالة لسان أو من أي طرق من الطرق التي تجلب الأذى للناس. ورد السلام، لأن معلوم أن الماشي هو الذي يسلم على الجالس، الماشي هو الذي يسلم على الجالس، فإذا سلم عليك فعليك أن تبادر بالرد، لأن هذا من حق الطريق إضافة إلى أنه من حق المسلم. وسبق في الكلام على رد السلام في الجلسة الماضية في كتاب مختصر منهاج المقاصدين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من أخص خصائص الطريق حقيقة، وهذه قضية يجب التنبه لها والسعي الجاد الحثيث في ممارستها لمن يجلسون في الطرقات. فليس فقط أن يكفوا الأذى أو أن يغضوا البصر، هذا معلوم مطلوب، لكن هناك وهذه أمور كما يقال سلبية، بمعنى شيء في نفسك أنت تكف بغض بصرك وبكف أذاك، هناك أمر منك ابتداء ومبادرة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأي غلط تراه وأنت موجود في الطريق فعليك أن تسعى في إزالته إذا كان منكرا، أو في تحقيقه إذا كان معروفا. إذا رأيت الناس قد قصروا في أمر من أوامر الله تراهم وأنت في الطريق، عليك أن تبادر بتوجيههم إلى أن يقوموا بالحق في ذلك. والمعروف والمنكر باب واسع جدا لا يكاد ينتهي، والذين يجلسون في الطرقات وكانوا على فقه في الدين وكانوا على جد في إعطاء الطريق حقه سوف يجدون في هذا ما يشغلهم، بل لعل المسؤولية تعظم حتى يكفوا ويخرجوا من الطريق، لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بهذا الحق العظيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سمعت إنسانا يشتم، أو سمعت أو رأيت إنسانا يغش أو يخدع في مبايعة، في تجارة، في بضاعة، في حديث، في مشاجرة، في أنواع من 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 ممارسات الناس الخاطئة، كل هذه داخلة في المنكرات. ومنكرات الأسواق من أوسع المنكرات. فحق الطريق إذا كنت ممن يجلس في الطرقات عليك أن تقوم بهذا، وهذه مسؤوليتك. وهذا لا يعني أن تمارس الإنكار بنفسك، إنما عليك أن تسعى في إزالته بالطرق الملائمة، إما بنفسك إذا كنت من الأهل، إذا كنت قادرا وعندك من المكانة وعندك من وبدا لك أن المصلحة في ذلك راجحة، وإلا فإنك تسعى في إزالته عن طريق تبلغه لمن يملك إزالته، ولا تسكت. بعضه قد يكون بالمناصح، كمن تسمعه يشتم، أو تسمع أو رأيته يطلق بصره في حقوق الناس وفي عوراتهم، هذا تنصحه وتأمره بالكف. فإن لم يكف مثلا فقد تتخذ طرق مناسبة في توجيه أو تبلغه أو إيصال الأمر إلى من يستطيع ردعه، قد يكون أبوه مثلا رأيت شابا يتسكع في الأسواق، نصحته فلم ينتصح، قد يكتفي الأمر بأن تبلغ أهله، تبلغ أباه، تبلغ أخاه الأكبر، تبلغ من له أثر فيه، قد يكون من أسرته، من كبراء أسرة، عمه له أثر عليه أو يد يستطيع أن يكفه. فالإنسان يسلك المسالك التي يرى أن فيها إزالة لهذا المنكر. كذلك الأمر المعروف، وسوف نذكر أشياء كثيرة في من حقوق الطريق لم يذكر الحديث، ذكرت أحاديث أخرى، وبعضها قد يفهم من عموم آداب الشريعة ونصوصها وقواعدها وأصولها. فإذا رأيت مطففا في مكيال وميزان، أو غاشا في بضاعة، أو مخادعا لغريب أو ابن سبيل، أو رأيت من يشتم وسليط اللسان، أو رأيت من يقصر في أداء الصلاة أو في أداء الصلاة جماعة، أو في لا يخرج من دكانه ليصلي مع المسلمين في الجماعة، كل هذه من المنكرات. هو منكر وهو تقصير أيضا عن المعروف، لأن إتمامة الصلاة معروف والتقصير فيها منكر، والأمر بالصلاة أمر بالمعروف، والنهي عن التقصير في الصلاة نهي عن منكر، وهكذا. وحقوق الطريق في هذا واسعة جدا وتتنوع على حسب ما يجد للناس من أمور وما قضته سنة الله عز وجل من استحداث الناس أمورا وأشياء نتيجة مرور الزمن وتبادل الأفكار ونحو ذلك. فمن حق الطريق مثلا دلت عليه حديث أخرى هداية الضال، أنت جالس في الطريق فجاء إنسان يستوصف ويسترشد منك أين المكان الفلاني. بعض الناس نسأل الله السلامة لا يؤدي هذا الحق حقيقة، يقصر فيه تقصيرا عجيبا، بينما حق أخيك أن ترشده. فأحيانا تعطيه كلاما إما لأنك أنت عندك نقص في الإدراك وما تفهم، فحينما يسألك أين المكان الفلاني إما أن تقول له قدام بس، قد يمشي ويتجاوزه بمسافات. إذا كنت تعرفه على وجه الدقة فينبغي أن تنبهه أو ترشده لمن يدل، كما لو كنت مثلا أنت عابر سبيل جلست مع صديق لك لكنك لست من أهل الحي، بينما الذي يجلس بجوارك من أهل الحي أو صاحب الدكان تعرف أنه من المقيمين إقامة طويلة في الحي، فتقول اسأل هذا مثلا أو تطلب من فلان أرشده جزاك الله خيرا. وهذا مع الأسف يقصر فيه الناس كثيرا، وخاصة عندنا هنا كتقصير كبير جدا في إرشاد الناس. حينما أسألك عن بيت فلان أو المكان الفلاني تقصير عجيب، وما ينبغي هذا، ينبغي أن نتناصح وأن نتواصل في إرشاد الناس، وأن لا نعطيهم كلاما عاما فيجيء ويقطع الشارع ذهابا ومجيئا وذرعا ثم لا يهتدي. حقنا إذا كنا نعرف المكان الذي سأل عنه أن نرشده إرشادا دقيقا، ويزداد الكرم والنبل والمروءة حينما تذهب معه حتى يصل المكان، تأخذ بيده، معلوم أن هذا غاية النبل والمروءة والتواضع والإحساس بالأخوة الصادقة، بخاصة مع الغرباء ومع الذين تحس أنهم فعلا ليسوا من أهل الحي. هذا من أعظم حقوق الطريق، ترشد الضال. وكما قلت هذا نحن فيه على جانب كبير من التقصير، بينما نلاحظ في بعض البلدان أن هناك شيئا عجيبا في أنهم يرشدوك إلى الشيء الذي تريد. بلدان إسلامية، بل لعله يمشي معك إلى مسافات طويلة حتى يبلغك مقصدك، وهذا غاية العلو في الخلق والتمام في المروءة. فينبغي أن نتواصل بهذا وألا نكسر وألا نقصر، وبخاصة أننا نبتغي ثواب الله عز وجل ونأتمر بقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حق. من حق الطريق أيضا إعانة الإنسان على حمل متاعه، فقد ترى إنسان فعلا يحمل بضاعة أو يشتري بضاعة لا يستطيع حملها، إما لأنه صغير أو كبير سن أو لأنها ثقيلة لا يطيقها الفرد بنفسه، فعلينا أن نبادر في المساعدة. وقد يكون من عائلة تعطلت سيارته واحتاجت إلى دفع، فمن حقه أن نعينه بدفع سيارته حتى تتحرك ويسير بها. ومن حقوق الطريق ومن طبعا إذا كان هناك غش أو مظالم فهذا لأن كفه من حق الطريق. وقد لا يكون مقصور على جالسين حتى على المعرة، وبخاصة كما قلنا من الأشياء المستحدثة قضايا المرور، مرور السيارات، السيارات أحيانا يكون فيها أبواق كما هو معلوم، فمن حق الطريق أن نحسن استخدام هذه، أو أن هي مزعجة كما هو معلوم، مزعجة جدا فلا تستخدم إلا عند ضرورة. وإذا كان هناك تجمعات مشغولة بأمور أو تحتاج إلى الراحة، تحتاج إلى كمدارس مثلا أو مساجد عبادة أو مستشفيات أو نحو ذلك، من حق الطريق ألا نزعج هذه الجهات وهذه الفئات. وكذلك أيضا حق المرور أيضا في لأن معلوم أن المراكب هذه السيارات كبيرة والطرق لديها واسعة، لكن المضايقة وأن تسير في غير الطريق النظامي هذا تقصير في حق الطريق. وهذه كما قلنا أمور مستحدثة، لكن قطعا أدلة الشريعة ونصوصها وأصولها كلها تدل على احترام مثل هذا، وهذه داخلة كلها في عموم حق الطريق. كذلك أيضا من حق الطريق حسن الكلام، وبخاصة كما قلنا إذا استرشدك مرشد أو استرشدك مسترشد أو أردت أن تأمر معروفة ناعمك يكون بحسن الكلام. إذا الشاهد من هذا الحديث هو أن الأصل هو المنع من الجلوس في الطرقات لأنها لمرور الطرق. قال عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وش الشاهد من الحديث يا مشايخ؟ وين الدليل؟ هذا كله عن 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 المسألة. ها؟ فيضعه في السوق فيبيعه. نعم. هذا هو الشاهد. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه، فدل على أن مثل هذا جائز، أن مثل هذا جائز، لأن أحيانا بعض البضائع وبعض مصالح الناس تنقضي بمثل هذا وتخدم بمثل هذا، بمعنى أن يأتي الفلاح أو يأتي البدوي مثلا ويحمل بضاعته ليس عنده دكان وآني بدقائق أو ساعات يضع البضاعة ثم ترفع، يتزايدها الناس مثلا و ينقضي بدقائق أو ساعات ثم يخرج. هذا النوع مرخص فيه في أن يضع الإنسان بضاعته على هذا النحو، ومع هذا يبقى الأمر خاضعا للتنظيم، لأنه أحيانا لو ترك الأمر على وجهه معلوم أنه سيكون فوضى. إذا تكاثر الناس وكل جاء ببضاعته ووضعها في السوق فهذا بدل أن يكون تحقيق مصلحة يكون جلب ضرة، فإذا لابد في الناس أن تنظم أموره. ومعلوم أن الجهات التي تولى هذا نيابة عن الإمام هي البلديات في الوقت الحاضر، فلابد أن يكون لها الحق ولابد أن يطاع أيضا أمرها في هذا، لأنها تقوم بذلك نيابة عن الإيمان. فالأصل هو أنه يضع الإنسان بضاعته إذا كان جالبا، سواء كان فلاحا أو كان بدويا أو كان غريبا أتى بضاعته مر بها على هذا البلد فباع ما معه، ليس له دكان، فيضعه ويبيعه حطبا محاصيل زراعية بأنواعها، دواب للبقر غنم عادة يجلبها الناس، وفي وقت قصير ويسير يتبايعها الناس ثم ترفع من السوق. على هذا النحو الأصل فيه هو الجواز، وهذا من وظائف الطريق، هذا من وظائف الطريق أن توضع على البضاعة وقتا آنيا ثم ترفع. أما إذا كانت توجد رحمات خاصة وميادين خاصة فهذا شيء آخر، كالتنظيم الموجود في كثير من المدن وخاصة المدن الكبيرة، هناك قسم خاص أو أرض خاصة أو ميادين خاصة للبضائع، مثلا سواء كان الحراج، مثلا سواء حراج السلع أو البضائع أو حراج الخضروات أو نحو ذلك، هذه كلها لها أسواق خاصة وميادين خاصة وترتيب خاص توضع فيها عادة، لكن أحيانا قد يكون غير ذلك، كما ذكرنا في رحبات المساجد أمام المساجد أو في المواسم، كما لو كان يوم جمعة أو أيام المناسبات التي يكثر فيها الناس، أحيانا يتكاثر فيها الناس، وكذلك تتنوع البضائع على حسب المواسم ونحو ذلك، هذه كلها تؤخذ في الاعتبار ويلحق فيها حق الطريق ويلحق فيها مصلحة الناس. فالشاهد قوله ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه. أما الكلام على المسألة والنهي عنها فقد سبق الكلام في ذلك في باب الزكاة، الشيخ تكلم عن هذا الموضوع في كتاب الزكاة، والحديث نفسه أيضا جاء في كتاب الزكاة. نعم.
باب من وجد دابة قد صيبها آلها رغبة عنها. عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبيد الله: فقلت له عمن هذا؟ فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود والدارقطني. وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك دابة بمهلكة فأحياها فأحياها رجل فهي لمن أحياها. رواه أبو داود.
قال: باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها. مش علاقة هذا الباب بالمسائل بالأحكام بأحكام هذا الله، لأنه قال كتاب إحياء الموات، كتاب إحياء الموات، ما علاقة هذه المسألة بهذه المواضيع؟ ما علاقة هذه المسألة بهذه الأبواب إحياء الموات الإقطاع إلى آخره؟ سلام شيخ. أخذها فأحياها. نعم، أخذها فأحياها. طبعا الكلام السابق كان عن إحياء الموات، وهذا طبعا يتعلق بالأراضي، إحياء الموات، وهي كما قلنا المفك عن ملك أو اختصاص، ملك معصوم المفك عن ملك معصوم أو اختصاص، هذه الموات، الأرض الموات. لكن هذا يتعلق بحيوان، أما اللقطة كذلك أيضا سيأتي لها كلام خاص، لقطة سيأتي لها كلام خاص، كما أننا تكلمنا فيما سبق أيضا عن الركاز، هذه كسبق حديث عنه والإشارة إليه في التفرقة بين بالنسبة للإحياء. إذا وجد معدنا في أرضه يتملك المعادن، وهذا سبق الحديث عنه أيضا، وفرقنا بين المعدن وبين الركاز وبين الكنز إلى آخره. فهذا من هذا الباب ومن هذا القبيل صورة خاصة. وإلى باب اللقطة سيأتي، باب اللقطة سيأتي مفصلا، واللقطة تشمل الحيوان وتشمل السائر الذي سبق عليه ملك، وقال عن عبيد الله ابن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، طبعا الشعبي هذا مرسل، عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، لكن على ما سيأتي قال عمن هلق عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صار متصل يعني هذا معنى غير، ليس فيه انقطاع الصحابي، ليس فيه سقوط الصحابي. وجهالة الصحابي كما هو معلوم لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر لأن كلهم عدول، طبعا جهالة عينه، وإلا إذا كان حديث مرسل لا، لكن الجهالة معنى جهالة العين. عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها أو يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبيد الله فقلت له عمن هلق عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما معنى مشكلة يا مشايخ، هل الإسلام فيه سوائب؟ الله عز وجل يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عامر بن لحي رأيته يجر قصبه في النار فإنه أول من سيب السوائب. وهذا سيبوها أهلها فهذا مشايخ كيف؟ ليش؟
في الجاهلية كان تسليفا للإخوان
لا هميت ليست تسيب الآلهة، ليست بالضرورة أن تكون تسيب الآلهة، أحيانا ليست الآلهة إنما نظرا لأنها أنتجت مثلا، إذا أنتجت مثلا 10 بطون قالوا خلاص هذه فيتركونها حرة، ليس الآلهة. في صور للآلهة صحيح، ما قد تكون الآلهة هذا البحيرة ولو قد تكون لكن السائبة لا، السائبة بمعنى أنها إذا أنتجت بطونا معينة إناثا خاصة فهذا فيكون هذه بمعنى أنها أصبحت نوع من المكافأة لها، يمكن يبدو نوع من فتكونها سائبة، فليس بالضرورة أن تكون للآلهة، وأن قد يكون فيها صور للآلهة صحيح، لكن بعضها لا، نتيجة أنها يعني أنتجت نوع من الإنتاج، أو حتى إذا طال عمرها ولد ولدها أنتج يتركون أيضا. فالأمر لا يزال مشكلة يعني. ما يا شيخ
يعني عجز هو عليها مطر دافة عجز فاهمها إلى عجز إلى
طيب يعني لا يفترق ان يكون عاجز عنها لإعلافها او تركها هكذا، المهم انه سيبها. اذا كله تسييب
من جهه المرض.
لا مرض ولا جوع ما في مشكله، لكن قويه التسييب العله في التسييب ما تفترق يعني. ايش عبادة سيئة؟ ما في بعض صوره ليس قربة جاهلية، في بعض الصور ليس قربة. ما شايف؟ ما شايف؟
لا هو ليس هذا ملحظ زميلكم يقول أنه في نوع من المخالفة في الاعتقاد لأن أولئك سيبوها نتيجة عقيدة أو اعتقاد أو بينما هذا سيب لا لشيء لا ما يبدو هذا في شيء غيره نعم هو هذا على معنى أن الإسلام قطع أن تكون سائبته بمعنى أنه إما مكالمة سيأتي إما أنها فعلا لا يسقط ملكها كما هو مذهب الجمهور حتى لو سيبها تبقى مملوكة بمعنى ما في سائبة لا سائبة في الإسلام أولئك الجاهلية سيبوها تبقى فعلا لا أحد يمسها بشيء الإسلام قال لا حتى من سيبها إما أن نقول لا ينزل الملك حتى ولو سيبتها تبقى على ملكك يعني ما في سائبة وإما أنه يعطي الحق للآخرين أن يتملكوها قال يا مشايخ فإذا ما في سائبة سواء على قول الجمهور وهم يقولون إنه إنها لو تركها ما يعني لو أسقط المالك حقه في الملك ما سقط عند الجمهور أنك لو كان لك مال وتركته يبقى ملكك عليه والآخرون أو القول الآخر أنه إذا سيبه وتركه رغبة منه فمن أخذه ملكه على معنى أنه لا يبقى غير مملوك أبدا لا يبقى غير مملوك فإما أن 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 يبقى على ملك صاحبه حتى لو تركه من ترك ولو فكه من فك وإما أن يكون لغيره أن يتملكه وبهذا النتيجة أنه لا سائبة مثلا في الميراث لو أنك ورثت إرثا لا تملك أبدا أن تتنازل عنه بمعنى مو تتنازل عنه لا تملك أن لا يكون لك فهو يدخل ملكك جبرا هذا معروف حينما ترث وتكون أحد الوارثين فإنه يدخل ملكك جبرا من غير اختيارك تستطيع أن تنفك عنه إما بالهبة وإما بالبيع وإما بالآخره التنازل تعطي فلان هذا هبة لكن ما يمكن أن يبقى مال غير مملوك لا يمكن في الإسلام لا يمكن أن يبقى مال غير مملوك إذن النتيجة أنه لا سائبة فمن سيبها إما أنها حتى لو سيبها يبقى ملكه عليها وإما أنها يكون الحق لغيره أن يتملك الشرع أعطى الحق لغيره أن يملكها على خلاف بين أهل العلم في ذلك وهذا المشايخ فقال عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهو له فهي له إذن يدل هذا الحديث وإن كان العلماء بينهم خلاف في الحكم الدال عليه لكنه يدل على أن من ترك دابته عجزا عن الإنفاق عليها إما لأنه فقير وإما لما استطاع وتركها عجزا عن أن ينفق عليه وأن يعلفها أن من ملك من أعلفها أو وضع يده عليها فإنه يملكها هذا الذي يدل عليه الحديث أما لو تركها ليس عجزا ضلت منه أو أنه كان في صحراء
تركها أيضا لكن للظرف القاسي الذي مر به مثلا هذه لا تملك. فالذي يدل عليه الحديث بظاهره أن من ترك دابة عدا عن الإنفاق عليها ثم استولى عليها أحد أو غيره وأنفق عليه فإنه يملكه. الذي على الجمهور أنه أولا لا يجوز له أن يتركها ويهملها حتى تموت، وهذا معلوم في حكم الإسلام في البهائم أنها لا يجوز أبدا أن تترك أو يتعمد لا أن تحبس صبرا تحبس حتى ويمنع عنها الطعام حتى تموت، هذا لا يجوز، ولا أن تؤذى ويجب الإنفاق عليها إذا كانت مملوكة له. وإذا أراد أن يتركها لابد يتركها في مكان يجعلها في مكان ترعى مثلا في مكان بحيث تأكل ويبقى ملكه عليها، ولهذا بعض العلماء يقولون لا يضعها في مكان ترعى فيه مثلا في برية أو في هذا ويبقى ملكه عليها وتأكل، لكن لا يجعلها في مهلكة، يتعمد أن يجعلها في مهلكة متعمدا. أما لو كان غير متعمد كما لو ظل في الطريق في مفازة في الصحراء هذا معلوم أنه أمر خارج عن اختياره. أما لو تعمد وضعها في مكان تهلك فيه هذا لا يجوز له، إنما يضعها في مكان فيه ماء وفيه ماء وفيه مرعى وحتى لا تموت ولا تهلك ولا يتعمد إهلاكها. قالوا عن الشعبية فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك دابة بمهلكة أو مهلكة كلها صحيح بضم الميم أو فتحها فأحياها رجل فهي لمن أحياها، هذا صريح في أنه إذا تركها في صحراء أيضا بمهلكة لأنه عجز عنها أنه يملكها من استولى عليها. مر الجمهور كما قلنا أنه لا يملكها وإنما توقع على ملك صاحبها، لكن إذا أنفق عليها إذا كان بنية الرجوع فإنه يرجع. أنت وجدت دابة مثلا ضالة في الطريق وهي أيضا تحتاج إلى 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 أكل مثلا فأنفقت عليها بنية أن ترجع على صاحبها وتأخذ منه فإن لك ذلك. أما إذا كنت لم تنوي يعني متبرعا فإنه لا يلزم صاحبها أن يدفع لك ما أنفقت إلا إذا كنت نويت أنت أن تأخذ منه. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى قوله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين؟ لا يضع أن يرجع بما في قوله لا يمسه إلى مطهر. ثلة بمعنى مجموعة، ثلة مجموعة، ويبدو أنها مجموعة كبيرة بدليل أنه قال في المقربين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فدل على أنها ثلة مجموعة فيها كثرة في مقابل القلة في قوله وقليل من الآخرين في المقربين والسابقين وأصحاب اليمين، قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ويمسه إلا المطهرون، الضمير يعود على القرآن، هذا هو الظاهر في كتاب المكنون، لا يمسه يعني هذا الكتاب إلا المطهرون، وكثيرون من يحملوها على القرآن، وحمل المطهرون أنهم المتطهرون وقيل هم الملائكة. إذا أراد أب أن يعطي أولاده من ماله فهل يعطيهم على غرار للذكر مثل حظ الأنثيين أم هذه متعلقة بالذكر فقط؟ وهل يجوز أن يقسم ماله كله قبل موته على أولاده؟ له أن يقسم ماله على أولاده، يقسم ماله كله على أولاده في حياته، إن قسمه بقسمة الميراث بقسمة الله فهذا حسن، وإن أعطاه متعادلين فله ذلك أيضا، الأمر في هذا واسع. لكن عليه أن يحرص على أن لا يكون الأولاد فيما بينهم أو أن لا تورث هذه القسمة نوعا من الغل والحق فيما بينهم، لأن المقصود هو العدل، وكل ما يحقق العدل ويزيل البغناء الشحناء والضغين بينهم ينبغي للأب أن يجتهد فيه وأن يعطف على أولاده وأن يحرص على الرفق بهم، أولا لأنه مسؤول عنهم مهما كانوا، بخاصة حتى ولو كانوا كبارا، إذا كان أمر يتعلق بحفظ الرحم بينهم، لأن الشدة والتشديد والمحاسبة الدقيقة والشديدة تورث الغناء، بل هذا يؤدي إلى أنه قد يفقد برهم ولا يعينهم على بره. كثير من الآباء والأمهات يعني هدانا الله وإياهم ينهجون منهجا شديدا بحيث يفقدون بر أبنائهم، فرحم الله أبا أعان ابنه على بره. ومن أعظم وجوه الإعانة العدل، العدل في القسمة، العدل في التصرفات، العدل في فضلا عن الرحمة والشفقة والإحسان وتقديم الأشياء التي تنفعهم ولا تجعلهم يتعلقون بالدنيا تعلقا يتمنون موت أبيهم ويتمنون الاستئثار بالمال والاستئثار به، فينبغي أن يلحظ هذا. أولا هذا نوع من التربية، وهو مظهر من مظاهر تقوى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ما المقصود بالإفراط والتفريط؟ الإفراط الإهمال، والتفريط مقابله الغلو والجفاء. الغلو يقابله الجفاء، والغلو يرادفه التنطع، والإفراط لا إفراط، يعني وسط، لا إفراط ولا تفريط، وكذلك لا غلو ولا جفاء. ودين الله بين الغالي والجافي، الجافي المهمل والتارك والمتساهل في دينه والغالي المتشدد تشددا قد يجعله يخرج عن الاستقامة الصحيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا منبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. منبت بمعنى أنه شد على دابته حتى انقطعت به في منتصف الطريق، لا الظهر أبقى يعني لا الدابة سلمت ولا هو أرضا قطع وصل إلى مقصوده. ما هو الراجح في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم جبريل؟ لا، ثم دنا فتدلى، الذي أن هذا في الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى الذي دنا. كيفية مسح الرأس للرجل معروف، كيف تمسح المرأة رأسها، كذلك أيضا المرأة تمسح رأسها كالرجل، المرأة تمسح رأسها كالرجل، بمعنى أنها تأخذ بيديها فتذهب بهما إلى القفا ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل والمرأة، طبعا من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم يعود بها مرة أخرى. طبعا الشعر السائب الطويل هذا لا يلزم، إنما نهاية الرأس هكذا من أوله وتذهب بهما إلى قفاه ثم يعود بهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما كان المنقول من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.